بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: الجيش يتسلم جثة أحد جنوده ومصير زملائه معلق. سلام في فعالية مئوية لبنان الكبير:
إن المعركة مع الإرهاب ما زالت في بداياتها، والشرط الأول للفوز في معركة صعبة من هذا النوع هو رص الصف الداخلي.
أول الغيث مع أول أيلول من الشمال إلى الجنوب. قال له أبيب: لا عداوة مع النصرة، والأسد عدونا المشترك. تضييق الخناق على جوبر، ومسلحو ريف حماة يستغيثون. القوات العراقية والبشمركة يستعيدان سمنبك بعد أمرلي. حراك اليمن يشل في مرحلته الثالثة شوارع صنعاء. أهلا بكم. غيث من السماء رطب جفاف لبنان، فكان خير أيلول نذير فأل عله يدوم. أما جفاف الملفات من سياسية وأمنية واجتماعية فلا من يرطبها في ظل حرارة الموقف. أمنيا الدولة مأسورة مع عسكريها في جرود عرسال، وباب الحل مغلق حتى الآن في ظل حديث عن المقايضات، وهو ما رفضه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب ولي الجملاط. في السياسة لا مقايضة ولا من يقايضون، ولا طرح حقق اختراقا رغم جدية الحراك. جلسة 11 لانتخاب رئيس للجمهورية غدا ولا جديد، والمصير المحتوم التأجيل. في الحرب على الإرهاب لا تأجيل، هذا ما أكدته وقائع الميدان في سوريا والعراق. ضربات تلقاها داعش في سليمان بيك بعد أمرلي في العراق، وخسائر كبيرة في جوبر وفي ريفي حماة وحمص. أما تقدم المسلحين في القنيطرة على حدود الجولان المحتل فقد لاقاه الاحتلال بكثير من الترحاب. جبهة النصرة ليست عدوا لنا، قال مسؤولون إسرائيليون، ففي الأسبوع الماضي سلمون بهدوء صحفيا أمريكيا كانوا قد احتجزوه، وهناك مئات الجرحى منهم يعالجون في إسرائيل. فلا توجد عداوة بين الطرفين، بل العدو المشترك بشار الأسد كما يقولوا. إذن سلمت المجموعات التكفيرية في جرود عرسال هيئة العلماء المسلمين جثة من المرشح أنها تعود للجندي في الجيش اللبناني على السيد.
من المجموعات التكفيرية في جرود عرسال تسلمت هيئة العلماء المسلمين جثة قال الجيش إنها تعود لأحد العسكريين المفقودين. الجثة نقلت إلى المستشفى العسكري المركزي في بادارو لإجراء فحوص الحمض النووي للتأكد من هويتها، في حين أن المرجح أن تكون هذه الجثة للرقيب أول في الجيش علي السيد، بعدما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام مشاهد فيديو قيل إنها عملية ذبح نفذتها داعش بالسيد. ابن بلدة فنيدق العكارية إن صح أنها جثته فإن ذلك تأكيد إضافي على أن إجرام المجموعات التكفيرية لا يستثني أي طائفة ومذهب، شددت مصادر المؤسسة العسكرية. تسلم الجثة ترافق مع شائعات كثيرة حول إمكانية حصول عملية تبادل للعسكريين المختطفين مع موقوفين إسلاميين في سجن رومي، عملية دونها الكثير من العقبات، أولها قانونية وثانيها الحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء الذي يعقد غدا جلسة استثنائية للبحث في الموضوع المالي، لكن قضية العسكريين قد لا تغيب عنها، قالت مصادر رئيس الحكومة للمنار. وعلى الرغم من أن الجميع يتفق على ضرورة إنهاء المحاكمات للموقوفين الإسلاميين، إلا أن ربط إطلاق العسكريين بإطلاق سراح هؤلاء الموقوفين وإرهابيين خطرين مقايضة رفضها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، فمبدأ المقايضة له انعكاسات سلبية على معنويات المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، أكد النائب جنبلاط.
رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلامة اعتبر قضية العسكريين المخطوفين لدى الجماعات التكفيرية أولوية قصوى، ودعا اللبنانيين إلى رص الصفوف بوجه موجة الإرهاب الظلامية.
حشد من ممثلي الطوائف اللبنانية والقوى السياسية والبعثات الدبلوماسية التقى في السراي الحكومي بدعوة من المبادرة الوطنية لإحياء مئوية لبنان الكبير وبرعاية رئيس الحكومة تمام سلام. سلام أكد في كلمة بالمناسبة على أولوية قضية الجنود اللبنانيين المخطوفين في عرسال، مشيرا إلى أن المعركة مع الإرهاب لا تزال في بدايتها.
إنني نؤكد أن الحكومة تتعامل مع قضية الأسرى باعتبارها أولوية قصوى لا يتقدم عليها أي هم من آخر، وهي تبذل أقصى الجهود وتسعى بكل السبل من أجل الإفراج عنهم وإعادتهم سالمين إلى عائلاتهم. إن المعركة مع الإرهاب ما زالت في بداياتها، والشرط الأول للفوز في معركة صعبة من هذا النوع هو رصد الصف الداخلي الذي يشكل خط الدفاع الأول عن لبنان واللبنانيين.
سلام جدد الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية.
أكرر الدعوة إلى جميع القوى السياسية للمسارعة في انتخاب رئيس الجمهورية المسيحي الماروني، رأس الدولة اللبنانية ورمز وحدتها.
المطران بولس مطر الذي مثل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي طالب بانتخاب رئيس للجمهورية.
كم يؤلمنا اليوم أن يحرم لبنان من رئيس للجمهورية منذ 3 أشهر، وقد دخلنا في شهر الرابع منذ 7 أيام، ونخشى أن يجدد المجلس النيابي غدا هذا الحرمان.
رئيسة لجنة المبادرة الوطنية لإحياء مئوية لبنان الكبير النائبة بهية الحريري دعت إلى التفاف اللبنانيين حول المصلحة الوطنية المشتركة التي يجب أن لا يختلف عليها اثنان.
التحركات الاحتجاجية التي ينفذها أهل العسكريين الذين اختطفتهم الجماعات الإرهابية التكفيرية في جنوب عرسال متواصلة، وصباح اليوم قطع عدد من الأهالي طريق بر الياس البقاعية، فيما اعتصم أهالي مزرعة الشوف عند دوار بعقلين بيت الدين وناشدوا الدولة بتكثيف مساعيها للإفراج عن جميع العسكريين المختطفين.
تضامنا مع أهالي المخطوفين نحن بهالوقفة هون، وبنشكر مساعي اللي عم بيقوموا فيها هيئة علماء المسلمين، ومعنا شك كمان بقيادة الجيش بالمساعي اللي عم تقوم فيها، ولكن كمان نطلب بعد تقصير الوقت إذا فينا نقول، وتعجيل بإطلاق سراح جميع المخطوفين من أهالينا كلهم سوا.
نحن شعب لبنان شعب موحد، شعب واحد، لا طوائف لدينا ولا محسوبيات، ونتأمل من رجال السياسة إبعاد هذا الملف عن أي تسييس.
يرجعوا معنا، بتمنى هالشي بطب بشد وبأسرار إنه يستعجلوا بأقرب وقت ممكن يرجع لنا، لأنه يشعروا معنا بس الحكومة والعلماء والقيادة الجيش، بس يحسوا معنا عنده طفالة، خليه يرجع لبيته لأهله لأولاده، وفك أسر كل الأسرة يا رب.
وفي الشمال تواصلت اعتصامات عوائل العسكريين المختطفين من قبل الجماعات التكفيرية مطالبين الدولة بالعمل على إطلاق سراحهم.
على الأستراد الدولي الذي يربط طرابلس ببيروت وعند نقطة القلمون نصبت عائلة الجندي المخطوف في جرود عرسال إبراهيم مغيط خياما لمطالبة الحكومة ببذل كل جهد ممكن لإطلاق سراح ابنهم. أما عائلة الجندي المفقود يحيى خضر فجددت مطالبتها قيادة الجيش بكشف مصير ابنها المفقود في الجولة الثانية من أحداث عرسال، ولم تتبنى أي جهة حتى الآن مسؤولية خطفه.
بدنا إياه طيب ميت عايش، بتسأل مين ما بتسأل، ما خلينا مرجعية ما بنعرف.
إلى عكار حيث وسع أهالي العسكريين المخطوفين من حركة احتجاجاتهم، وواصلوا قطع الطرقات عند نقطة المحمرة التي تربط طرابلس بعكار بالأتربة، كما عزلوا مناطق وادي الجاموس العبدي والطريق البحرية بعضها عن بعض. من جهة ثانية اتخذ الجيش اللبناني تدابير استثنائية في مختلف شوارع طرابلس، لا سيما محيط أماكن العبادة الرئيسية في المدينة، تحسبا للقيام بأي عمل يسيء إلى صيغة التعايش القائم في المدينة بعد قيام مجهولين بكتابة عبارة الدولة الإسلامية قادمة على جدران 3 كنائس في مدينة طرابلس. حادث الاعتداء هذا حرك قيادة التيار الوطني الحر على مشايخ المدينة مستنكرين التعرض للرموز الدينية.
فاللبنانيون يجب أن يكون هناك قواسم مشتركة بينهم على رغم اختلاف مذاهبهم وعقائدهم وطوائفهم.
من جهته دعا الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال سعيد شعبان بعد استقباله وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دعا إلى ضرورة الابتعاد عن كل ما يسيء إلى الوحدة الوطنية. فادي منصور، قناة المنار، من طرابلس شمال لبنان.
حزب الله وعلى لسان عدد من المسؤولية أكد أن داعش هي حالة إسرائيلية.
داعش هي حالة إسرائيلية، وداعموها هم أنصار المشروع الإسرائيلي المبني على إنهاء المقاومة وتشريع الاحتلال. الموقف لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال استقباله وفدا من الأطباء الأتراك المتطوعين ضمن وفد طبي لمساعدة أهل غزة. الشيخ قاسم رأى أن استشعار حزب الله للخطر التكفيري من بوابة سوريا أعاق مشروع داعش وحمى لبنان من امتداداته وتوسعه. نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أكد خلال الذكرى السنوية لشهداء بلدة كونين أن ما يحصل اليوم من استمرار اختطاف العسكريين اللبنانيين ينذر بانفجار أكبر،
لأن من حق الجيش اللبناني أن يلجأ إلى كل شيء لتحرير العسكريين، ولسنا مع وضع أي قيد أو أي شرط على الجيش اللبناني.
وخلال حفل تأبيني في بلدة نبحة في البقاع الشمالي أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أهمية دور الجيش اللبناني في مواجهة الإرهاب التكفيري على الساحة اللبنانية.
المطلوب موقف وطني جامع واضح حاسم مع هذا الجيش، على المستوى الحكومي قرارات سياسية واضحة تدعم الجيش وتغطيه، على المستوى السياسي مواقف سياسية وحزبية واضحة، على المستوى الشعبي دعم واضح لهذا الجيش.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الموسوي دعا السياسيين لاتخاذ موقف واضح من خطف العسكريين من قبل التكفيريين.
يعني الصهيونية في وجهها الآخر أو جماعة التكفيريين أو ذي صهاينة في وجه آخر بعنوان آخر ونسخة أخرى.
كلام الموسوي أتى خلال ندوة سياسية نظمها مركز الإمام الخميني الثقافي في بعلبك في الذكرى 36 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه.
جلسة الانتخاب رئيس غدا لن تأتي بجديد، والمعلومات تؤكد أن التصفية المحلية لم تنضج بعد.
الثاني من أيلول، كتب الكثير وقيل الكثير عن موعد الجلسة 11 لانتخاب رئيس الجمهورية. على الطريقة اللبنانية رسمت سيناريوهات لهذا التاريخ، ساهمت بتضخيمها بعض المستجدات على الساحة الداخلية، وكان آخرها عودة النائب سعد الحريري المؤقتة إلى بيروت. الثاني من أيلول بحسب الروايات موعد انتخاب رئيس الجمهورية، هدف سياسي يأمل كثر بأن يتحول واقعا، لكن الواقع يؤكد أن دون تحقيق هذا الهدف عوائق كثيرة. مصادر واسعة الاطلاع أكدت للمنار أن المواقف على حالها ولن تتغير، ما يعني حكما أن نتيجة جلسة الثاني من أيلول لن تختلف عن سابقاتها. كل ما سرب من صياغ حول اسم رئيس الجمهورية العتيد وقائد الجيش المقبل ورئيس الحكومة فيما بعد غير واقعي. العماد عون اتهم في مجالسه الخاصة بعض الأطراف بإشاعة هذه الأجواء لغايات لا تنفصل عن الطموح الرئاسي الشخصي، لا أكثر ولا أقل. الاتصالات العونية المستقبلية لم تنتج جديدا، ما أعلن عنه النائب وليد جملاط مؤخرا دقيق إلى حد ما، لكن لا يمكن وصفه بالمسعى الواضح المعالم. هذه المحاولات تجري بالتشاور مع الرئيس بري، وجملاط يحاول التسويق لتسوية شاملة تشمل موقعي رئيس الجمهورية والحكومة المقبلين وقائد الجيش وقانونا انتخابيا جديدا. الاتصالات الإيرانية السعودية لم تقارب الملف اللبناني حتى اللحظة، وهذا الكلام نقل عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان منذ مدة. بالرغم من كل الرهانات والمحاولات، لا يزال فريق 8 أذار موحدا ومتمسكا بترشيح العماد عون للرئاسة الأولى في ظل مساع حثيثة من الفريق الآخر للعب على هذا الملف، ولو عبر مناورة قام بها مؤخرا نادر الحريري مع بكركي تتعلق بتسويق اسم مقرب من عون كمرشح بديل، وهي خطة وضعتها مصادر الثامن من أذار في خانة المحاولة الفاشلة لشق الصف.
أمطار خفيفة على الأراضي اللبنانية، بريقة أمل فرحة بها اللبنانيون وتمنوا لو تتكرر لتنتشل مناطقهم من شح المياه.
أيلول طرف بالشتاء مبلول، عبارة أصر الشهر المذكور على تصديقها منذ يومه الأول. زخات مطر هطلت على استحياء ومن دون سابق إنذار، مغطية معظم الأراضي اللبنانية. فغسلت الغبار وأنعشت المزروعات. فرحة هؤلاء الصغار بما يغطي أبدانهم من مطر معيار انسحب على اللبنانيين كافة، وأحد أسباب ذلك يؤكد بعضهم ما حرموا منه من نعمة الماء طوال فصل صيف شحيح.
إن شاء الله بجاه رب العالمين أنا بعد خير، إن شاء الله كل سنة خير علينا وعليكم يا رب.
لا هاي بوردت، هاي مش شتوى، الشتوى اللي جاي إن شاء الله الله يتعود.
لا الحمد لله كتر خير الله. لا مسكر الإزاز كرمال الشو.
شو رأيك بالشتوى؟
شتوى في أحلى من كلام رب العالمين. المي عم تنزل من عند ربنا من تحت، عم يأخذوها الكبار، خليها على الأرض، خلينا ساكتين أحسن.
الله يبعث الخير.
بين لابس شورت وعم تشتى.
والله التاسب اللبناني معسل له وقت، ساعة بشتى ساعة بصيف.
مش بعد بكير على الشمسية؟
لا أنا عم تشتى وحلو الشتاء، عم تأثي الشتاء عندي أحلى شيء.
بين لابس حفر أنت وياه وشورتات؟
مش عارفين انه هتشتى، كنا عم نلعب فوتبول على المسبح وجينا وبلش تكبس تشتى.
ليش برأيكم منيح الشتاء؟ ليه؟
لأنه نظافة الأرض.
كرم السماء في المدى المنظور لن يعوض بخلها فيما مضى من فصول. هذه الشتوة سحابة صيف عابرة سرعان ما ستنتهي بدءا من صباح اليوم التالي، يؤكد خبراء الأرصاد الجوية، فتنحسر معها مستويات الرطوبة المرتفعة وتتضاعف زحمات السير وحوادث الانزلاق.
ونواصل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أبدت تل أبيب تفاؤلها بما يجري على الحدود مع الجولان، متمنية مزيدا من الإنجازات العسكرية لجبهة النصرة وحلفائها لتشكل معهم نسيجا متطورا من العلاقات.
عادت أحلام الجدار الطيب والحزام الأمني على حدود الجولان المحتل بقوة على لسان الإسرائيليين، وقد راهن الكثير من المعلقين الصهاينة على إتمام استكمال سيطرة المجموعات المسلحة على الحدود، ليمثل ذلك بداية لعصر من التنسيق والتعاون مع هذه الجماعات لضمان أمن الصهاينة ولمواجهة العدو المشترك، وهو الرئيس السوري بشار الأسد. الخبير الإسرائيلي بشؤون سوريا والشرق الأوسط إيال زيسر قال أنه باتت توجد على الحدود في هضبة الجولان منظمة معتدلة وهي جبهة النصرة، وعلقت القناة الثانية أن إسرائيل ستجد نفسها مرتاحة في التعامل مع هذه الجماعات.
لا توجد علاقة عداوة بين إسرائيل وجبهة النصرة في هضبة الجولان، ففي الأسبوع الماضي سلمونا بهدوء صحفيا أمريكيا اختطفوه، وهناك مئات الجرحى من الثوار الذين تلقوا العلاج في إسرائيل، فلا توجد عداوة بين الطرفين، والمجموعات التي تقاتل الأسد تستخدم المبدأ الذي يقول عدو عدوي صديقي، لذا لا يرون بإسرائيل عدوا ولا يوجد خوف إسرائيلي من سيطرتهم على معبر القنيطرة.
الاحتلال الذي هاجم أهدافا تابعة للجيش السوري في السابق مقابل الحدود أطلق على لسان وزير حربه موشي يعلون تهديدات مبطنة للقوات السورية بأن إسرائيل سترد بكل عنف على أي محاولة لاستهدافها، وسط كلام إسرائيل عن دور لحزب الله في المنطقة واحتمال أن يكون هو من أطلق طائرة الاستطلاع على حدود الجولان.
ما حصل هو أن طائرة استطلاع من دون طيار حلقت فوق القنيطرة واقتربت من خط الحدود، وقد رصدتها القوات الإسرائيلية وأطلقت نحوها صاروخا وأسقطتها. وأنا أذكر أن مقاتلي حزب الله يقاتلون إلى جانب الجيش السوري ولديهم منظومة طائرات استطلاع خاصة، وهي منظومة متطورة، وقد قرر الجيش عدم المخاطرة وأسقطها.
الجيش السوري يبذل جهودا كبيرة على الحدود من أجل استعادة السيطرة على معبر الكنيطرة، والمعارك مستمرة، وذروة القتال ستحصل عند وصول حزب الله إلى هنا على الحدود لمساعدة القوات السورية.
وكانت قوات الاحتلال أعلنت منطقة الحدود مع الجولان منطقة عسكرية مغلقة بسبب احتدام المعارك، وتحدثت وسائل إعلام العدو عن حال توتر وقلق بين المستوطنين في المنطقة بعد سقوط العديد من القذائف داخل الجولان المحتل.
وفي الجولان المحتل نفذ جيش العدو مناورة كبيرة قرب وادي العسل الممتد إلى مزارع شبع اللبنانية المحتلة بمشاركة الدبابات والمدفعية الثقيلة والرشاشات المختلفة. وسمع عدوي قذائف المدفعية في قرى مرجعيون والعرقوب. وفي مزارع شبع أقدمت قوة صهيونية كبيرة مؤلفة من 30 جنديا معاديا وثمانية جيبات وناقلة جند ودبابة ميركافا على تنفيذ عمليات تجريف ورفع سواتر ترابية في منطقة برختة مقابل موقع للجيش اللبناني قرب بركة النقار. وقامت القوة بنصب عمود يحمل أجهزة تنصت وتجسس عند النقطة نفسها. في حي جبر شرق دمشق حققت وحدات الجيش السوري تقدما ملحوظا فيما وجهت الجماعات المسلحة بريف حما الشمالي نداءات استغاثة بعد تقدم الوحدات العسكرية النظامية.
مواقع مسلحي حي جبر ظلت تحت مرمى نيران وحدات الجيش السوري. الحي الواقع عند الأطراف الشرقية للعاصمة السورية حققت فيه الوحدات العسكرية تقدما ملحوظا مضيقة الخناق على معاقل المجموعات المسلحة. استراتيجية الجيش في جوبر تنوعت بين الاستهداف المركز والكثيف لمواقع المسلحين وبين القدم التدريجي وصولا إلى عزلهم فيما ترصد أعين العسكريين أي تحركات غريبة.
العملية مستمرة في جوبر حيث تم السيطرة على بعض الأبنية والكتل الذي كان يتمركز فيها الإرهابيين والمسلحين. تم تكبيدهم خسائر فادحة بالعتاد والسلاح والأرواح، حيث تم العثور على بعض الأنفاق والخنادق التي كانوا يتمركزون بها وهدم هذه الأنفاق التي كانوا يعبرون إلى المناطق الآمنة.
التطور الأبرز شهده ريف حماء الشمالي، حيث تقدمت وحدات الجيش السوري مدعومة بقوات الدفاع الوطني باتجاه مدينة حلفاية مكبدة مسلحي جبهة النصرة خسائر كبيرة. تنسيقيات الجماعات المسلحة اعترفت بتقدم وحدات الجيش وأطلقت نداءات استغاثة خوفا من محاصرتهم في جبهات الطيش خطاب الحجامة وصولا إلى الناصرية، المرصد المعارض الذي تحدث سابقا عن تولي زعيم جبهة النصرة المدعو أبو محمد الجولاني قيادة العمليات في ريف حماة. أقر بتقدم الجيش السوري وتحديدا تجاه تلة الناصرية المطلة على الطريق الواصل بين بلدة خطاب وقرى الريف الشمالي. الجماعات المسلحة أصيبت بخسائر أيضا في ريف حمص، وأكدت مصادر ميدانية للمنار مقتل وجرح العشرات من تنظيم داعش خلال كمين محكم للجيش شمال قرية أم التين. أما شرقا فكثف الجيش السوري استهداف معاقل تنظيم داعش وقياداته في دير الزور ومدينة محسن، فيما أكد الإعلام الرسمي سيطرة الوحدات العسكرية على مشارف حقل التيم في ريف المحافظة.
في العراق تمكنت القوات الحكومية من استعادة ناحية سليمان بك في محافظة صلاح الدين، ما يتيح فك الحصار بالكامل عن ناحية أمرلي.
على طريق تحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، تدخل القوات العراقية في مرحلة جديدة من حربها ضد الإرهاب. في محافظة صلاح الدين استطاعت القوات المسلحة والبشمرجة الكردية والتعبئة الشعبية من تطهير ناحية سليمان بيك بالكامل، وفقا لما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب الذي أشار إلى أن عناصره استطاعوا رفع العلم العراقي فوق مبنى الناحية. وبحسب قوات الأمن فقد قتل عشرات المسلحين في معركة تطهير سليمان بيك، بينهم 25 مسلحا أجنبيا. التقدم الجديد للقوات العراقية على تنظيم داعش أتاح إزالة العقبة الكبرى أمام تطهير كامل المناطق المحيطة بناحية أمرلي التي دخلتها القوات العراقية حديثا لفك الحصار المفروض عليها منذ أكثر من شهرين ونصف. وفي أمرلي تفقد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نور المالكي القطاعات العسكرية العاملة في المنطقة، وطمأن أهالي الناحية إلى أن قوات الأمن ستواصل مكافحة الجماعات الإرهابية في بلاد الرافدين.
أبناء الحشد الشعبي ومن مختلف الاتجاهات والمكونات الذين اصطفوا في ملحمة بطولية مع الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وأبناء العشائر وقوات الحشد الشعبي الوطني وبدأوا يسطرون الملاحم هنا.
القيادة المركزية للقوات الأمريكية أعلنت أن طائراتها أغارت على موقعين لتنظيم داعش، أحدهما قرب أمرلي والثاني قرب سد الموصل، في إطار عمليات حماية الأفراد والمنشآت الأمريكية ودعم قوات الأمن العراقية. وأعلنت قيادة عمليات بغداد مقتل أمير قاطع الرصافة في ولاية بغداد التابعة لداعش والمسؤول عن عدد كبير من التفجيرات في مناطق بغداد.
من الفعاليات المهمة لمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية هو قتل الإرهابي المكنى أبي أيسر وأبي أحمد، وهذا حقيقة يشغل منصب أمير قاطع الرصافة في ولاية بغداد تنظيم داعش الإرهابي. أيضا هو كان مسؤول عن عدد كبير من الأعمال الجرمية والإرهابية في مناطق مدينة الصدر والكرادة وبغداد الجديدة والزعفرانية والمدائن.
سياسيا، أكد رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس القائمة الوطنية إياد علاوي على أهمية الحفاظ على وحدة الصف الوطني، وخلال لقائهما للبحث بتشكيل الحكومة الجديدة أكد الجانبان على ضرورة العمل لإعادة الأمن والاستقرار والقضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد.
في اليمن، أدخلت التظاهرات الشعبية العاصمة صنعاء في حال الشلل للضغط من أجل تحقيق جملة مطالب في طليعتها إسقاط الحكومة.
المرحلة التصعيدية الثالثة من الحراك الشعبي في اليمن بدأت بتظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة صنعاء. مواكب سيارة ومتظاهرون مشوا مطالبين بإسقاط الحكومة وإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. حشود المتظاهرين عطلت الحركة المرورية بشكل شبه كلي في معظم أنحاء العاصمة، ومنها الشارعان الرئيسيان المؤديان إلى مقر رئاسة الوزراء ومجلس النواب، وفي شارعي القيادة والعدل وخط السايلة الذي يربط أكثر من منطقة داخل صنعاء. كذلك غصت الطريق في التحرير وأمام جسر الصداقة القريب من نادي ضباط الشرطة والبنك المركزي بالحشود التي طالبت بتنفيذ المطالب الشعبية. وتوعدت اللجنة المنظمة للتحركات الشعبية السلطات بخطوات تصعيدية إذا استمرت بتجاهل إرادة الشعب. وكان رئيس حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أطلق المرحلة الثالثة والأخيرة للتصعيد الثوري والتي تتضمن خطوات متدرجة في إطار العصيان المدني. كما توعد الحوثي بخطوات حاسمة إذا لم تلبى المطالب الثلاثة، منتقدا دعوة مجلس الأمن إلى سحب المتظاهرين من صنعاء لأنها تتماشى مع السياسة الأمريكية التي تدعم الفساد وسياسة الإفقار والتجويع.
رأى حزب الله أن اقتطاع سلطات الاحتلال 4000 دونم من أراضي الضفة الغربية استكمال لمخطط تهويد الأرض وسرقتها، ومواجهته تكون بالمقاومة.
تعليقا على قرار سلطات الاحتلال الصهيوني اقتطاع 4000 دونم من أراضي الضفة الغربية، أصدر حزب الله بيانا أكد فيه أن سلطات الاحتلال الصهيوني تواصل مصادرة الأراضي الفلسطينية وضمها إلى المستوطنات في الضفة الغربية، وأن آخر هذه الممارسات الاستيطانية اقتطاع 4000 دونم من أراضي الخليل وبيت لحم وضمها إلى مستوطنات جوش عتسيون، ما يحرم أصحابها المزارعين من حقوقهم فيها ومما تحويه من أشجار الزيتون المعمرة التي زرعوها هم وآباؤهم منذ عشرات السنين. ورأى حزب الله في هذه الجريمة الجديدة استكمالا لمخطط تهويد الأرض وسرقتها، تمهيدا لضمها إلى الكيان الغاصب في تحد جديد وسافر لكل القرارات الدولية التي تجرم الاستيطان وتطلب من الكيان الصهيوني عدم التصرف بالأراضي التي تقع تحت الاحتلال، وهو تصرف مناف لكل العهود والمواثيق التي تقوم عليها العلاقات الدولية والإنسانية. وتبع حزب الله في بيانه أنه يضع هذه الممارسات الصهيونية برسم الساعين وراء التسويات والمفاوضات التي لا يمكن أن ترد حقا ولا أن تمنع عدوانا وظلما، مؤكدا أن المقاومة وحدها هي الخيار الأمثل لردع الصهاينة عن عدوانهم المستمر ولتحرير الأرض من رجس احتلالهم البغيض.
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني أكد وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب فلسطين وشعبها المظلوم. الشيخ روحاني شدد في خطاب متلفز على أن العالم الإسلامي لن يسمح بأن تبقى القدس محتلة من قبل الغزاة والمحتلين.
ما في دولة جمهورية إسلامية إيران
الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما في السابق ستستخدم كل قوتها ومصادرها لحماية القدس وتحرير قبلة المسلمين الأولى ولمساعدة الشعب الفلسطيني المضطهد، ولن توفر أي مساعدة. نحن واثقون بأن النصر سيكون من نصيب المسلمين.
التقى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف في بروكسل وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي السابقة كاثرين أشتون، ويرافق ظريف نائباه وكبيرا المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقشي ومجد روانشي. وسيعقد الوزير الإيراني لقاءات مع مسؤولين بلجيكيين قبل أن يتوجه الأربعاء إلى إيطاليا، حيث سيلتقي نظيرته الإيطالية فيدريكا موغريني التي عينت وزيرة خارجية للاتحاد الأوروبي خلفا لأشتون. أعلنت الحكومة الليبية سيطرة مسلحين على أغلب مقرات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية في العاصمة طرابلس الغرب.
منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 لم تشهد الساحة الليبية أي استقرار سياسي أو عسكري في ظل تناحر الميليشيات والصراعات على السلطة بتغذية إقليمية ودولية. العاصمة طرابلس الغرب سقطت بيد قوات فجر ليبيا وحلفائها. هذه القوات المنحدرة من مصراتة سيطرت على طرابلس الأسبوع الماضي إثر معارك طاحنة مع قوات تنحدر من مدينة الزنتان. وجاء إعلان الحكومة الليبية المؤقتة أن مسلحين احتلوا أغلب مقرات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية في طرابلس ليؤكد خروج العاصمة عن السيطرة. وأكدت الحكومة أنها ستعمل من أي مدينة ليبية إلى أن يتم تأمين الدولة ومقرها العامة، لكنها ستستمر في تواصلها مع كافة موظفي الدولة والمؤسسات العامة في العاصمة. وأضافت أنها ستقوم بتسيير الأعمال وما تكلف به إلى حين تكليف حكومة جديدة. وسبق سيطرة مسلحي فجر ليبيا على المقرات الحكومية سيطرتهم على مقر السفارة الأمريكية في طرابلس الذي أخلي في أواخر تموز يوليو الماضي، وقالت هذه القوات إنها دخلت المقر لحمايته، وهو ما وافقت عليه السفيرة الأمريكية في ليبيا ديبورا جونز المقيمة حاليا في مالطا.
جينا المكان هذا، جينا مكان مهم، أنتم خاشينا قبل نزنتان، أنتم حين طاردوا فيهم، جينا مكان مهم، بعض النيران جينا نمالها وبعض شوي من مشاكل، أنتم خشينا وحطينا فيه شباب وشدوه وما شاء الله يعني حافظنا عليه بقد الاستطاعة.
سياسيا، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الناطق باسم البرلمان الليبي فرج بوهاشم أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون في غضون أسبوع، وكانت الحكومة قد قدمت يوم الخميس الماضي استقالتها إلى البرلمان المنتخب الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق بسبب سيطرة الميليشيات على العاصمة.
مجددا سنواصل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أن مشروع داعش هو الأخطر منذ الحرب الأهلية لأنه تهديد وجودي لكل اللبنانيين دون استثناء. وخلال احتفال تكريمي في الجاهلية دعا وهاب إلى إقامة استراتيجية لحماية لبنان إلى جانب الجيش دون رمي المسؤولية عليه وحده، مؤكدا استعداد الجميع لحمل السلاح إلى جانب الجيش إذا اضطر الأمر.
وهذه الموجة اللي جاية على كل المنطقة لا إلى علاقة بطائفة ولا إلى علاقة بمذهب، هي موجة خارجي عن كل الطوائف وكل المذاهب، لذلك لازم نواجهها كلنا كمتحدين. نحن أمام فعلا صراع وجودي، ونحن هذا المشروع الوحش اللي جاي على هذه المنطقة اللي اسمه داعش هو أكبر ما نحن متصورين.
وزير الصحة وائل أبو فاعور دعا الدولة إلى بذل التضحيات وبعض التنازلات الممكنة لإنقاذ العسكريين المخطوفين. وخلال زيارته دار إفتاء رعشية في خربة روحة اعتبر أبو فاعور أن هناك طابورا خامسا في المنطقة وهو ما يجعلها تعيش على أعصابها، لافتا إلى وجود خطة لإثارة التوتر في لبنان.
ربما يكون على الدولة اللبنانية أن تبذل تضحيات ما، فلتبذل كل التضحيات وكل التنازلات الممكنة لأجل سحب هذا الفتيل، فتيل التوتر، لإنقاذ المخطوفين من أبناء الجيش وقوى الأمن الداخلي. هناك خطة محكمة لإثارة التوتر في هذه المنطقة من ضمن خطة لإثارة التوتر في لبنان. الجواب على هذا الأمر هو بالوعي بالوحدة.
نفذت نقابة ومستخدمو مؤسسة كهرباء لبنان اعتصاما في عدد من المرافق العامة العائدة للمؤسسة احتجاجا على عدم فتح أبواب المؤسسة والعمال المياومون على موقفهم.
25 يوما على تحرك المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان وأبواب المؤسسة مقفلة بانتظار تلبية الحقوق. معضلة دفعت بنقابة وعمال ومستخدمي المؤسسة إلى تنفيذ اعتصام رمزي بدءا من اليوم ولثلاثة أيام في المناطق بهدف فتح أبواب المؤسسة وحث المعنيين على تحرك لإنهاء الملف.
ضربنا اليوم وبكرة وبعد بكرة تنحرك الكتل النيابية والسياسية اهتمام بالموضوع، لأنه هالموضوع هيدا في عمره من 2000، يعني نعمل مشروع قانون معجل نعمل ونعمل لجان نيابية، نحط لجان نيابية لدرس الموضوع، ولهذا للأسف يعني رجعنا من نقطة الصفر. يعني
أنا ما بفهم إنه واحد بده يحل مشكلة بيخلق مشكلة تانية. إنه اليوم في شركات مقدمة خدمات لا بدهن الشركات تفل ولا بدهن العمال انه كله يتثبتوا. الحل مش عندي انا كنقابة مؤسسة كهرباء لبنان ولا عند مجلس ادارة المؤسسة. الحل يكمن في الاتفاق السياسي على مستوى السياسيين لوضع حل جذري.
في المقابل العمال الميومون على موقفهم، اما تصليح الاعطال اينما وجدت فمن حسن النية.
نرجع للسنوات الماضية منشوف بكل سنوات الزروة بكل شهور الزروة اللي هي شهور الصيف وشهور الشتاء الآسية، هذا التأنين بيقطع له كل الوطن من شمال للجنوب، وهذا دليل على انه هيدا الأزمة اللي حاصلة مش من وراء الميومين، دليل على من وراء مشاكل بمؤسسة الكهرباء مزمنة مش من وراءنا نحن كميومين.
حقنا انه يثبتوا على القليل 1200 شخص مش 897 مثل ما عم بيقولوا، يجملوا التوزيع اللي ما بدهم جباية، اما بتكلين على الشركات شو رح تخلد الشركات بالشركة.
المشكلة وين؟ يعني المشكلة انه نحن اكلينا كيف ما كان، نحن فتنا على المؤسسة ولا شعرها بيضة براسنا، قضينا عمرنا هون، وان الله راد ان شاء الله العمر الباقي بدنا نكفيه هون.
صار لي من 3 شهر يا 4 شهر عم بتدين، هلا هيدي بعني متدينة 100,000 قدامكم. ها
وفي السياق قام عناصر من شرطة بلدية جزين بخلع الأقفال التي وضعها العمال الميومون على أبواب شركة كهرباء لبنان في جزين للسماح للموظفين بالدخول.
نواب من تكتل تغيير الإصلاح عرضوا المشاكل والعراقيل التي تطال بقطاعي الكهرباء والنفط، متهمين بعض القوى السياسية بعرقلة المشاريع التي يقدمها وزراء التكتل في الحكومة. وخلال مؤتمر صحفي عقدوه في المجلس النيابي، حمل النواب التيار لجنة الطاقة والمياه في المجلس والحكومة مسؤولية تعطيل وتأخير مشروع تطوير معامل إنتاج الكهرباء ومشروع خط الغاز الساحلي، كما استعرض النواب قضية العمال المياومين.
أي عرقلة لأي مشروع إن كان من هالوزير أو من ذاك الوزير هو عرقلة لكل اللبنانيين، هو عرقلة لكل حياة اللبنانيين، خاصة إذا عم نحكي بمرافق حيوية وإذا عم نحكي بموضوع بمسألة كل اللبنانيين بيعرفوا أنه اتفقنا عليها.
على صعيد تطوير معامل الإنتاج في كل من دير عمار والذوق والجي بزيادة قدرتها 810 ميجاوات، وبالرغم من تأمين التمويل اللازم لذلك فما زال تنفيذ هذه المشاريع متوقفا منذ شهر آذار 2014، مما يرتب على الدولة غرامات تأخير بلغت قيمتها لغاية تاريخ حوالي 39 مليون دولار.
كما أن القصد من القانون رقم 287 تاريخ 30 نيسان 2014 ليس تثبيت جميع العمال غب الطلب وجبات الإكراء واضح بالقانون، كما يطالب العمال المحتلون لمبنى مؤسسة كهرباء لبنان وإلا لجأ نص القانون على ذلك، لا على ملء المراكز الشاغرة بحسب حاجات المؤسسة وبموجب مباراة محصورة قد ينجح المشترك فيها وقد يرسل.
برعاية وزير العمل سجان قزي، نظمت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ورشة عمل تحت عنوان الإدارة الحديثة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
من لبنان ومختلف الدول العربية اجتمعوا في بيروت تحت عنوان الإدارة الحديثة لمؤسسات الضمان الاجتماعي بدعوة من الجمعية العربية للضمان الاجتماعي.
الهدف الأساسي أنه كيف نصير نخدم أفضل المضمونين وأصحاب العمل. بنتأمل فعلا من خلال كل أوراق العمل اللي حيعرضها خيري من الخبراء والاختصاصيين أنه نستفيد منها الخبرات وتبادل الخبرات.
مقترحات لتطوير الضمان الاجتماعي وفق الحاجات والمطالب المستجدة.
في المؤتمر العربي لوزراء عمل العرب يطرح كثيرا جدا موضوع الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي. هذا يؤكد اهتمام المنظمة بمسألة الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة جدا جدا.
يعني ينجم عن هذا الحوار إعطاء دفعة كبيرة لتطوير عمل هذه المؤسسات والصناديق وبما يعزز ويرتقي أيضا في أدائها في المستقبل.
وزير العمل سجعان قضي أكد عدم ادخار الدولة لأي جهد في سبيل تحسين عمل الضمان الاجتماعي.
نحن اليوم في هذه الغلوة نريد أن نجدد الإيمان بالضمان الاجتماعي وأن يعمم هذا المفهوم على كل الشعوب العربية، وأن حضور كل يوم بيننا في لبنان بالذات هو تأكيد على أن كل العواصف التي تضرب المنطقة تقف عند حدود لبنان.
وأكد الحاضرون على الاستمرار بعقد مثل هذه الورش في مختلف الدول العربية أملا بتطوير هذا القطاع الحياتي وما يعنيه من أمن اجتماعي.
مزيد من الأخبار في التقرير التالي.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري نائب رئيس مجلس النواب السابق إلي الفرزلي وعرض معه الأوضاع الراهنة. وعرض بري مع مجلس بلدية تبنين بحضور رئيس مجلس الجنوب قبلان عددا من المشاريع البلدية. عرض رئيس الحكومة تمام سلام أوضاع لبنان والمنطقة مع سفير روسيا في لبنان ألكسندر زيسبكين. سلام استقبل أيضا وزير العدل أشرف ريفي ووفدا من نواب بيروت. نوه وزير الدفاع سمير مقبل بقدرات الجيش اللبناني مؤكدا خلال استقباله النائبين أحمد فتفت وقادم الخير بأن قوة هذا الجيش لا تكمن في حجم عديده وسلاحه فحسب، بل أيضا في تمسكه بثوابته الوطنية والعسكرية الجامعة بمعزل عن تبدل الظروف السياسية. عرض قائد الجيش العماد جنقهوجي أوضاع لبنان والمنطقة مع النائبين جمال الجراح وهادي حبيش. استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون وفدا من جبهة الحرية برئاسة غسان أبو جودة. عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب روبير غانم خصصت لدراسة عدد من الملفات الإدارية العالقة الخاصة ببعض الوزارات. وفي مجلس النواب نظم المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي العربي ورشة تدريبية لأعضاء لجنة بناء القدرات في البرلمان السوداني حول الرقابة البرلمانية. استقبل السفير الفلسطيني أشرف دبور أمين الهيئة القيادية في حركة الناصرين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان على رأس وفد من الهيئة القيادية وعرض معهم آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية. زار وفد من الفصائل الفلسطينية الصيدوية رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، كما التقى الوفد الفلسطيني رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري. عقد في قاعة رسالات لقاء إعلامي تضامني مع غزة بدعوة من جبهة الصداقة الفلسطينية الإيرانية وبحضور إعلاميين لبنانيين وفلسطينيين. احتفلت أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك بتدشين المركز الصيفي للمطرانية في بلدة عيتنيت في البقاع الغربي بحضور راعي الأبرشية المطران عصام درويش.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. الطقس الحار لا يزال يسيطر على لبنان في هذين اليومين، جو الغد مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة في حين تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني لهذه الليلة تتراوح بين 26 و27 درجة 19 بالأرز ومن 19 إلى 21 درجة للبقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 757 مليمتر زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 60 و80%. الرياح في لبنان جميلة. جنوبية غربية وسرعتها من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، موج البحر معتدل الارتفاع وحرارة سطح المياه 30 درجة. جولة على بعض المناطق اللبنانية والطقس المتوقع فيها ليوم الغد، ونبدأ من جوية 31 درجة، 32 بسور، جزين 27، زحلة 35 درجة، نتحول إلى بعلبك 32 درجة، بيروت 33، ننتقل إلى جبيل 31 درجة، وختام الجولة اليوم عند الهرمل 35 درجة. طقس الغد إذن مشاهدينا الكرام في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم، مع استقرار في الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 33 درجة وأدناها 27 درجة. تنخفض الحرارة يوم الخميس ويسجل أقصاها 31 درجة، وتعود وترتفع بشكل طفيف يوم الجمعة لتصل إلى 32 درجة كحد أقصى. شكرا مشاهدينا لكم لحسن المتابعة، دمتم بأمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
ضايع بلاخات؟ 200 اس ام اس، 30 دقيقة حكي، 50 ميجا بايت ورقم تحكي ببلاش كل الويك اند بس ب 9 دولار بالشهر. يوتشات، أول خط للشباب من ألفا.
في الختام تذكير بالعناوين. الجيش يتسلم جثة أحد جنوده ومصير زملائه معلق. سلام في فعالية مئوية لبنان الكبير.
إن المعركة مع الإرهاب ما زالت في بداياتها، والشرط الأول للفوز في معركة صعبة من هذا النوع هو رفض الصف الداخلي.
أول الغيث مع أول أيلول من الشمال إلى الجنوب. تل أبيب لا عداوة مع النصرة، والأسد عدونا المشترك. تضيق الخناق على جوبر، ومسلحو ريف حماة يستغيثون. القوات العراقية والبشمركة يستعيدان سليمان بك بعد أمر لي. حراك اليمن يشل في مرحلته الثالثة شوارع صنعاء. للمزيد زوروا موقع المنار على الشبكات الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.